وفرقنا أن الولاية التشريعية للإمام ولاية تشريعية تفصيلية، أما النبي ولاية التشريع فيه ولاية تشريعية إجمالية، وأن النبي أقصى ما استطاع أن يقدم من ولاية هي في فترة 23 سنة إدارة التشريع، وبقى حجم من التفصيل لا بد للأئمة الأقارب أن يبينه، فكان هناك ولاية تشريعية إثباتية تفصيلية. نعم الإمام النبي يملك ولاية ثبوتية تفصيلية، أما الإمام له ولاية إثباتية تفصيلية، هذا بيناه. وقلنا تفصيل الولاية التشريعية شيء وتبليغ الأحكام شيء آخر. تبليغ يرتبط بمقام أنه عليكم السلام ورحمة الله ينتقل العالم التبليغ إلى الخروج من الشأن الثبوتي إلى الشأن الإثباتي والبحث الإثباتي. هذا ما يرتبط بالولايات الثلاثة طبعا. وقلنا أن أبناء العامة يظهر منهم في مقولة الإمامة لا يعترفون لا بالولاية التكوينية ولا بالولاية التشريعية ولا بالولاية التبليغية. نعم هم يعتقدون بالولاية السياسية الاجتماعية، لذا عندهم الإمام منصب سياسي. نحن ما نعتقد أن الإمام منصب سياسي فحسب، ومن هنا نحن نختلف معهم أن قضية الإمامة تدخل في سياق بعد منا البحث العقائدي، وإن كان بعد منا بحثا فقهيا لكن ذا جنبتين عقائدية وفقهية. أما لو قلنا بمقالة الجماعة فإن البحث يكون فقهيا، وليس يجب على الأمة أن تطيع الحاكم السياسي. بعد هذا فتحنا بحث وهو بحث مهم جدا، كيف يمكن تعقل الإمامة مع فرض خاتمية النبوة؟ إذا أكو شيء كان لابد أن يبقى فلي سلسلة الأنبياء تستمر، إذا ما أكو شيء ليش يبقي مباحث الإمامة؟ لماذا نتعقل؟ هذا كان إشكال. لا يمكن الجمع بين مقولة الخاتمية وبين مقولة الإمام. شوف الفروش هذه كانت، لا مجال للجمع بين الخاتمية وبين ماذا؟ الإمام. يعني شنو؟ إذا كمل النبي كل الدور بعد الإمام، شنو دوره؟ إذا ما كمل ليش يقولون خاتمية؟ أساسا لماذا قفزنا من سلسلة النبوة إلى سلسلة الإمامة؟ نمشي على السلسلة السابقة. لماذا صار النبي خاتم الأنبياء؟ ولماذا الأئمة لابد أن يكونوا بمستوى الاثنى عشر؟ هذا الكم، ما هو معيار تحديد الكم في مساحة الإمام وفي مساحة النبي صلى الله عليه؟ هذا بحث مهم، سيما تتأكد المشكلة عندما ننظر إلى بعض النصوص عبرت عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه يأتي بدين جديد، وهو ما أعرف أن الذي يأتي بدين جديد نفسه نفس النبوة، نفسه نفس الرسالة. شنو هذا؟ هذا كان وتحدثنا مفصلا في هذا المعنى. أمر آخر هذا تتقدم، هذا كلها أبحاث مضت أنا ما أقدر بها حتى أوصل إلى الأبحاث القادمة. وأنا كما بينت منهجي في البحث، في بحث الإمامة لم يكن تركيزي على الشبهات الوهابية، ما عندي هالجو اهتمام بشبهات الوهابية، وإنما مد نظري بشكل واضح إلى الشبهات العصرية الحداثوية، الشبهات الحداثوية في مرتبة الإمامة، وهو أهم لعلها أكثر إهمالا للكتب الكلامية من ذاك البحث. ذاك البحث إشباع أبو صار الحمد لله، بما في كتب الكلامية تناولت الشبهات الوهابية والرد على الشبهات الوهابية. أنا فيما سبق مرشحت لكم كتاب مهم جدا ولعله هو الأقوى علميا من حيث الشبهات، وهي شبهات القفاري. الدكتور القفاري عنده شبهات قوية جدا 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 على المذهب الشيعي، ومناسب لدخول غرض أن يتناول غرض موجود دورة كاملة للدكتور القفاري. من الأبحاث التي بحثتها فيما مضى بشكل واضح جدا ظاهرة نزول الوحي على الإمام، ولا نحصر نحن ظاهرة الوحي بماذا؟ بالنبي. هنا تجي حينئذ أولا فلسفة نزول الوحي على الإمام، وشنو الإمام شنو دوره حتى يحتاج إلى نزول الوحي؟ ألم تقول أن الإمام مع علمه مستلمن النبي؟ ما هي ظاهرة الوحي؟ كيف أنه نشأت عندنا ظاهرة الوحي؟ ولماذا لم نحصر ظاهرة الوحي بخصوص النبي الأكرم؟ طبعا احنا إذا فتحنا باب الوحي في الإمام ركبت بشكل واضح جدا شبهة العرفاء، لأن العرفاء هم يعتقدون شنو؟ بأنهم يتصلون عن طريق الوحي. فإحنا بين محذورين، بين أنه نسد الباب حينئذ ماذا نقول بتلك الروايات التي صدرت وبنحو شائع جدا أن الأئمة الأطهار كان عندهم اتفاق مع الوحي، وبين أن نفتح الباب، وفتح الباب يعني بعد تمشي بخطية العربانة تمشي بعد، تدرون لما أقول عربانة تمشي يعني شنو؟ يعني ظاهرة الوحي كما نزلت على الإمام كذلك تنزل على أولياء الله، وبالتالي لا نقول بخادمية الإمام، هل نقول بخادمية؟ هل نقول بخادمية النبوة؟ هذا منفذ استعان به البعض حتى ثبت عدم وجود فكرة خاتمية الأئمة. ليش 12؟ قضية وحي، وحي كما تنزل على الأئمة 12 كذلك تنزل على الأئمة 12. إما قلنا خاتمية، لا، فاستدعي أن انحصار الوحي للنبي. مع شنو هذا؟ فاطمة سلام الله عليها
من أسمائها البارزة شنو؟
محدد أنه كان يحدثها الوحي الذي جبريل، كان يحدثها الوحي الذي هذا بحث بحثناه بنحو واضح أيضا فيما مضى. البحث الآخر الذي بحثناه لكن إجمالا لا تفصيلا صفات الإمام، هذا البحث مهم، ما هي أهم الصفات الثابتة للإمام؟ طبعا لا بد ان نفترض صفات اشتراكيه بين النبي وبين المعصوم وبين الامام، وهناك صفات اختصاصيه للنبي وهناك صفات اختصاصيه للامام. ما هي الصفات المشتركه؟ ما هي الصفات الاختصاصيه لكل من الفريقين من النبي والامام؟ صفات هذا البحث احنا ايضا فيما بعد راح نعاود الحديث عنه من زاوية أخرى، ليس في الزاوية التي بحثت فيما مضى. جينا أيضا من الألحاب التي نحن بحثناها ظاهرة الغلو وأسبابها ومناشئها وأطوارها الزمانية. ما هي ظاهرة الغلو؟ شنو أطوارها؟ شنو مراحلها؟ لا تذكرون احنا سجلنا أفضل فترة زمنية نشأت يعني وترعرعت ونمت ونضجت ظاهرة الغلو في زمن الإمام الهادي سلام الله عليه. لماذا؟ إنه ظاهرة الغلو أصلا من الذي كان يغذيها؟ أسباب تغذية الغلو بحث مفصلة، روايات الغلو، طبعا مفهوم الغلو ترى كان مفهوم مطلوب، لذا كان جزء وافر من الفتح أو جانبي قائم على أساس أزمة كلامية جزء واحد. هذا بحثناه بشكل مفصل، كان أحد دواعي الذي دعتنا إلى القول بالانسداد، انسداد علم الرجال، كان أحد الدواعي أن ما صدر من قدح للرواة كان بشكل عام بتهمة الغلو، ولم يكن معنى الغلو عند الجماعة واضح، وهو يأخذ بين المد والجلسة. ما ظاهرة الغلو تنشأ أحيانا في بيئة المد والجلسة، وطبعا ما هي أحكام الغلو؟ مقصودي أحكام الغلو الكلامية، وليس مقصودي من أحكام الغلو الفقهية، مو بحثي بحث فقهي. أرجو أن يحفظ هذا المعنى عندما نتكلم بالآثار، نتكلم بالآثار الكلامية ولسنا نتكلم بالآثار الفقهية. ظاهرة أخرى مقاربة لظاهرة بحثنا أيضا، ظاهرة أخرى مقابلة لظاهرة الغلو، ولعله الآن في البيئة الثقافية هذه الظاهرة الثانية هي المستشرية. عند المثقفين، عند المفكرين، عند النخب، هذه الظاهرة ما شاء ظاهرة التقصير في معرفة البخل، ظاهرة التقصير. قلنا احنا نعيش في العلم الكلام بين وبين، ها؟ بين الإفراط، بين الغلو وبين التقصير. هنا احنا وقفنا، أسباب التقصير ما هي؟ لماذا نقصر في حق الأئمة؟ مناشئ التقصير، أكرر، لست في صدد البحث عن المناشئ الاجتماعية للتقصير، هذا بحث اجتماعي، أنا مو يمن. البحث العقائدي الذي هو مد نظري، كيف أنه تنشأ عندنا ظاهرة التقصير في حق الأئمة الأربعة؟ وبحث الحقوق، ولذا أحيانا البعض تركيبته العقائدية عقليته عقلية سنية، شلون عقليته سنية؟ هو يقبل الأئمة، لكن ولعله أيضا هو توقيفي، بمعنى أنه يحصل الأئمة بهذا العدد المعين، لكن يتقبل فكرة الإمام على أساس ماذا؟ على أساس غير أساسا كلاميا شيعيا، وإنما على أساس الكلام السني. لذا أنا راح نعاود تحت فصل، هذا فصل راح أطلب العنوان المستقل، المنهج المعرفي في التعرف على الإمام. لابد أن نقدم منهج معرفي. غير المنهج المعرفي في عالم التوحيد، غير المنهج المعرفي في عالم النبوة، منهج معرفي للإمامة. ما هو المنهج الذي نعتمده في الإمامة كمنهج معرفي؟ فإذا أحد الأبحاث الذي مضت أسباب التقصير في معرفة الإمام، وقلنا هم وهذا الحل، وهذا قلت الآن في زمانه أكثر استشراعاً. يا ظاهر التقصير مثقفي يقول أنا أقول الإمام بس رجعاً علم لدني، وهذا يدخلني في الغريب، هذا هو ولاية تكوينية، وأنه يتصرف في الكون هداية إيصالية، وما أدري هل حاجة هداية إيصالية، يعني رجاء الله يخليك، هذا إمام تعطي سمة مقاربة لسمة النبي، هذا أتبعه من المعذري شيء النبي وين الإمام وين، وهكذا مجموعة تساؤلات كلها تدخل في مصب واحد، عنوان المصب الواحد جنة تقصير في معرفة الإمام. هذه الأبحاث الخدمة إن شاء الله فيما بعد سأذكر منهج الأبحاث القادمة، والحمد لله.